والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصوم بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقراءتنا في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح،
مسجد قباء، وهذا مسجد من المساجد المباركة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها كل أسبوع، يأتيها قصدا، كان النبي يأتيها قصدا. طيب، هل هذا الإتيان لها قصدا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، وليس من قباء؟ الجواب: ليس هذا من شد الرحل، أي أنك تسافر إليه، وإنما هذا لمن كان بالمدينة، فمن كان بالمدينة فيأتي قباء، يأتي قباء فيتوضأ في بيته ثم يأتي المسجد فيصلي فيه، هذا يكون له كأجر عمرة. يبقى فضل إتيان قباء لمن كان في المدينة، أما من كان في خارج المدينة فلا يشد الرحل إلى قباء، فإن النبي ما كان يشد الرحل إليها ولا قال أن يشد الرحل إليه، إنما كان النبي يأتيها صلى الله عليه وسلم كل أسبوع. نعم. وليتعين يوم ما، نقول ما يتعين، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى في يوم ما فإنه قد يأتيها، لأن هذا الأسمح والأوفق له، ما لم ترد سنة تدل على طلب هذا اليوم، لكن تذهب السبت الأحد الاثنين. الآن سبحان الله من تيسير العز وجل بالمواصلات ممكن تأتي أصلا كل يوم الآن، بل بعض الناس في المدينة من سكان المدينة من يصلي بعض الصلوات في الحرم ويصلي بعض الصلوات في قباء، لأن يكون خمس دقائق في الحرم خمس دقائق في قباء. نعم. لكن أيهما أفضل، الصلاة في قباء أو الصلاة في الحرم؟ لو أنا في المدينة ببقى أسبوع وأستطيع أن أصلي هنا وهنا، نقول في الحرم، الصلاة في الحرم هذا أفضل، هذه الصلاة في الحرم بألف صلاة، وليس في قباء كذلك، وإن كان من أتى قباء كذا أو كأجر عمرة، لكن ما كان الصحابة يأتون قباء كل يوم من أجل العمرة، إنما يحرصون على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أفضل. نعم.
قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح.
لكن مثلا بدلي الآن أنه يمكن لو مع تيسير المواصلات إنسان يجمع، كيف؟ يأتي مثلا قباء صلي الضحى، يعني يوميا صلي الضحى في قباء وكذا، فمن هنا يكون قد توضأ في بيته ثم أتى قباء وصلى فينال هذا الأجر، والفرائض تكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فينال فضل الفرائض، وبهذا يكون ماذا؟ وبهذا يكون قد جمع بين الأمرين، إذا كان في المدينة يجمع بين الأمرين، ولو أراد ذلك يوميا ولو أراد ذلك يوميا أن يفعل ذلك يوميا ما في بأس، طالما أن المسألة سهلة ويسيرة، كما قلت لكم معك سيارتك خمس دقائق تذهب إلى قباء، خمس دقائق تذهب إلى الحرم، إنما كانت قباء هذه بعيدة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بين مسجد النبي وبين قباء لا يقل عن 8 كيلو مثلا، فكانت كبيرا يأتي يعني طويل على أن الإنسان يأتي مشيا على الأقدام، أما الآن لا، متيسرة 8 كيلو دول 8 دقائق أو أقل حسب سكن الإنسان، فلو أنه أتى الضحى مثلا مسجد صلى فيها مثلا الضحى وقصد إلى ذلك، وأما الفرائض فتكون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن. نعم.
قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه.
ومما يدل على فضله أيضا أنه قيل فيه بأنه المسجد الذي أسس على التقوى، اختلف هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في هذا أحاديث تدل على أنه هو المسجد الذي وسع التقوى، ورد في مسجد النبي أحاديث تدل على أنه الذي وسع التقوى، والحقيقة أن كل منهما أسس على التقوى، وإن كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل في ذلك، لكن كل منهما أسس على التقوى. نعم.
قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال: حدثنا إسحاق قال حدثني،
أي فاستداروا كعبتهم في الصلاة، فدل هذا على أن من علم بالقبلة إذا كان قد صلى إلى قبلة يعتقدها قبلة، ثم علم بأن قبلة ليست بصحيحة وأخبره في الصلاة، وجب عليه أن يتوجه إلى القبلة في الصلاة، وجب عليه، وجب عليه. ويبدو لي الآن أيضا أن أخذ من هذا أو أن تسمع هذا دليلا لمسألة، ألا وهي: من دخل إلى الصلاة وهو فاقد لحق شروطها كستر العورة مثلا، طيب، فإن أمكنه أن يحصل ثوبا في الصلاة، جاء واحد وقال: معي ثوب، وهو يصلي عريانا، يصلي عريانا، فجاء واحد وقال: معي ثوب، ويعطيه إياه أو جاءه بثوبه، لزمه أن يلبسه. طب يخرج من الصلاة؟ لا يخرج من الصلاة، يلبسه ويتم صلاته. طيب علم أن نجاسة في رجليه، في نعليه، دي معنى فيها السنة أنه يخلع. طيب دخل الصلاة ولا ماء فتيمم، تيمم ثم دخل الصلاة، وفي أثناء الصلاة جاء الماء، العلماء تنازعوا في هذا، فمنهم من قال: دخل الصلاة على وجه مشروع وبالتالي لا يخرج منها لأنه دخل الصلاة على وجه مشروع. طيب والآخرون قالوا: قدر على شرطها في أثنائها، وبالتالي لما حضر الماء بطلت الصلاة حكما فيخرج ويتوضأ، لكن هذه لا تسمى الإتمام، هذه لابد أن يخرج ثم يستأنف صلاة. فنقول: نأخذ من هذا النص وهو التوجه إلى القبلة متى جاءهم الخبر، أنه متى قدر الإنسان على شرط الصلاة في أثناء الصلاة لازمة، فستر العورة في أثناء الصلاة، توجه القبلة في أثناء الصلاة، لا فرق بينها وبين حضور الماء، إذ الجامع أنه دخل الصلاة على وجه المشروع، ومع ذلك لا يؤذن له أن يتمها طالما قدر على شرطه. الذي دخل الصلاة وهو عريان دخل على وجه مشروع، لما لم يجد ثوبا، ليس عنده ثوب يستر بدنه، دخل على وجه مشروع، دخل على وجه مشروع، على ما يلزم بستر العورة لما قدر عليها، ولو لم يستر عورة بطلت صلاته، على ما أمر من دخل الصلاة إلى غير القبلة فلما حضر الصلاة أمر أن يتوجه إلى الكعبة مع أنه قد دخل صلاة على وجه مشروع. إذن التعليل بدخول الصلاة على المشروع غير كاف، لكن لو فرغ من الصلاة ثم جاء الثوب هنا ماذا نقول؟ أعد الصلاة؟ لا. طب لو فرغ من الصلاة فأعلم أن القبلة غير صحيح؟ لا. هذا اللي بنقول من دخل الصلاة على وجه مشروع، لكنه فرغ منها، ولهذا لو جاء الماء بعد الفراغ من الصلاة فإنه لا يؤمر بالوضوء والصلاة. ما تقول هو قضى شرط في الوقت؟ في الوقت لو كنت أعلم أن الماء سيأتي في الوقت فلا يجوز لي أن أصلي أصلا ابتداء بتيمم، طالما أعلم أن الماء سيأتي في الوقت، لكن أما وقد أديت الصلاة على وجد مشروع فلا ألزم بالصلاة. ليه؟ لأن إلزامك لي بالصلاة فرض لها مرتين، مرة الأولى فرضت علي أن أدخل، والمرة الثانية تفرض علي أن أدخل. أما في أثناء الصلاة فيختلف، ولهذا هذه الأدلة تصلح لأن يكون من دخل الصلاة من غير طهارة فقدر عليها في أثناء حضر الماء في أثناء الصلاة لازمه أن يخرج وأن يتوضأ وأن يستأنف صلاته ولا يتمها بدعوة دخل الصلاة، لأن دخل الصلاة عندك القبلة، قد دخل الصلاة غير القبلة، عندك ستر العورة، قد دخل الصلاة أيضا على وجه المشروع، لكن لما قدر على شرط الصلاة في أثناءها لازمه أن يحصل. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال حدثني مالك عن قطن بن وهب أو وهب بن قطن الليثي، شك إسحاق، عن يوحنس مولى الزبير قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ أتته مولاة له فذكرت شدة الحال وأنها تريد أن تخرج من المدينة، فقال لها اجلسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحدكم على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة.
نعم.
قال حدثنا إسحاق قال
ففيه فضل السكنى في المدينة، ولكن أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ مكة، على الصحيح مكة. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال
طيب، لكن هذا من جهة الفاضل باعتبار المكان وباعتبار، لكن قد ينتقل إنسان إلى المفضول لأمر يجعله فاضلا، كأن ينتقل هذه البلدة يجاهد على الثغور ويرابط هناك، ما كل الصحابة جلسوا في المدينة وفي مكة ما برحوها، وإنما توزعوا على الأرض فماتوا فيها مجاهدين. كذلك أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لو أنك الآن مثلا تقول أجلس في ليبيا وأعلم الناس السنن وأنهى الناس عن الفتن، أو أجلس في اليمن أو أجلس في مصر وأعلم الناس، هذا أفضل من السكنة. السكنة نفعها خاص، والدعوة نفعها متعدي، الجهاد بالحجة والبيان وبالسيف والسنان نفعه متعد، والنفع المتعد يقدم على النفع القاصر، طالما انه ما يمكن ماذا الجامع، ما يمكن الجامع، يعني داعية في مصر او سكن في الحرم داخل الحرم، هيكون انت لك غرفة في الحرم، غرفة في الحرم ما شاء الله، زحام ما زحام، انت لك غرفة في الحرم، هنيئا له. هل يترك مقام الدعوي الذي لو ترك أثر، لو ترك أثر، ليس أنه هو في بلدة فيها مئات العلماء، لا، ما عند البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو طالب علم ممكن يذهب، لا. فأيهما نقدم؟ نقدم كرسي الدعوة، كرسي الدعوة ومقام الدعوة، هذا يقدم على حجرة في الحرم، على إمامة الحرم، إمامة، لو أنك تصير إمام هذا يقدم، لأن هنا الناس ما يعرفون الحلال والحرام والسنة والبدعة إلا من قبلك، فهنا يتعين عليك هذا الجهاد، يتعين عليك هذا الجهاد، ولا يجوز لك أن تفر. نعم.
قال حدثنا إسحاق قال سألت مالكا عن الرجل يوتر وهو راكب، فقال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن عبد الله بن عمر وأبيه، وعن سعيد بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وهو راكب،
وجاء أنه كان فإذا أراد الفريضة نزل فصلى، كان النبي يتنفل على راحلته فإذا أراد الفريضة نزل، وهنا كان يوتر وهو على راحلته، فدل هذا على أن الوتر ليس بواجب، أن الوتر ليس بواجب بل هو مسنون، إذ لو كان واجبا لما صلى على الراحلة، لما صلى على الراحلة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة.
نعم، صلاة الليل مثنى مثنى دل هذا على أنك لا تصليها أربع ركعات متصلة، صلي أربعا. وعلى هذا فكيف نحمل حديث، فكيف نفهم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة لا يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. نقول هذا في العدد ليس في الصفة، لأن عائشة أيضا ممن روت صلاة النبي ركعتين ركعتين، ولم يؤثر أن النبي صلى أربعا لا ليلا ولا نهارا ولا حتى بالنهار، ما صلى النبي أربعا بالنهار متصلة لم يثبت. في حديث ورد في الظهر أو كذا أو في العصر لكنه ضعيف، وأنه لم يفصل بالسلام بينهن، لكن هذه ضعيفة. وإنما الصحيح أن النبي لم يصل، ولهذا بوب البخاري بنحو من هذا، وحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا صحيح. فالنبي ما كان يتنفل بأربع متصلة، إلا الوتر كان يصلي خمسا متصلة سبعا متصلة، فلا بأس أن تصلي هذا في الوتر خاصة. أما صلاة الليل فمثنى مثنى لا تصلي أربعا. ومن هنا يأتي الجواب عن فتوى بعض الناس، إذا سهى الإمام في التراويح وقام إلى ثالثة وهو يظن أنها ثانية، فكثير من الناس يقول الفتوى هنا هو ماذا؟ أن يأتي ها يتم الأربع، يأتي بالثالثة والرابعة ولا يعود كالفرائض يعود. والجواب هذا غلط، بل من تعمد هذا بعد علم الحكم صلاته باطل، لأنه زاد في صلاة لا يجوز زيادة فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى، فلماذا تجعلها أربعا؟ يبقى زدت في الصلاة عمدا. أما من كان جاهلا فتصح صلاته، لكن عمدا لا تصح الصلاة. صلاة الليل مثنى مثنى، إذن إذا قمت إلى الثالثة كما لو قمت في الصبح إلى الثالثة، ماذا تصنع؟ تجلس وتسجد للسهو، هذا كذلك أيضا هنا. فإذا خشي الصبح فواحدة، يعني أوتر بحد. دليل أيضا على جواز الوتر بواحدة، وهل يلزم أن يكون قبل الواحدة صلاة أو أن الإنسان يوتر بالواحدة فقط؟ نقول السنة والأولى أن يسبقها صلاة، سنة العشاء وتوتر بركعة أو ثلاث ركعات، صلي ركعتين ثم ركعة، أو توتر بعد صلاة العشاء وصلاة بركعة، المهم السنة أن يسبقها صلاة. لكن لو أنك أوترت بركعة هذا جائز. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية يقول بأن الوتر ركعة، يعني الإنسان يوتر بركعة، فقال ذاك رجل فقيه، معاوية قال في ذاك رجل فقيه، قال ابن عباس في معاوية، فيجوز الوتر بالركعة الواحدة، لكن الأفضل أن تسبق بصلاة. لكن يجوز لو أنك أوترت واحدة يجوز أن توتر بواحدة فقط، إذا كان الإنسان متعب مثلا بعض الأحيان أو شيء ويوتر بركعة فقط عند النوم يوتر بركعة، هذا جائز. وفيه أن صلاة الليل لم تحد بحد توقيف يكون الزائد عليه بدعة، لأن النبي قال مثنى مثنى، ولأن النبي زاد على 11 ركعة، صلى 13 ركعة كما حديث ابن عباس وفي حديث زيد بن خالد أنه صلى 13 ركعة، فدل هذا على الزيادة على 11 ركعة. ولا يقال بأن الزيادة على 11 ركعة الوارد في حديث عمر لما أمر الناس وجمع الناس على قارن ب 21 والرواية فيها ضعف والرواية فيها كذا، والثابت عن عمر أنها 11 ركعة. أولا صحح الرواية جمع من أهل العلم، ثانيا هب أنه لم يرد ذاك، هب أنه لم يرد الزيادة على 11 ركعة من فعل عمر وأمر عمر رضي الله عنهما، لكن ورد من النبي قولا وعملا. أما القول فقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صدقة الجارية فقال في حديث ابن عمر فقال مثنى مثنى. طيب، وأما الفعل فقد زاد على 11 ركعة. أنت قد تقول حديث النبي مثنى مثنى مطلق قيد بحديث عائشة كان النبي ولا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فتكون المثنى مثنى 11 ركعة. نقول كلام طيب، لو لم يرد الزيادة على 11 ركعة وعليه فيكون قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى على بابه، ونحمل حديث عائشة كان النبي على الأكمل لأن هذا كان الأكثر، فيحمل حديث عائشة على الأكمل والأحاديث الأخرى على الجواز، وحينئذ نجمع بين الأحاديث على هذا الوجه. أما القول بأن الزيادة على ذلك بدعة، بدعة أي بدعة لم يقل بذلك العلماء المتقدمون، بل نقل الاتفاق على جواز الزيادة على 11 ركعة، اتفاق الأمة على جواز الزيادة على 11 ركعة، وإذا اتفقت الأمة فيبطل نهر الاجتهاد. أما الاستدلال ببعض كلمة متأخرين كالصنعاني أو كذا، إذا سبقت الأمة الصنعاني فلا صنعاني، وإذا سبقت الأمة الألباني فلا ألباني، وإذا سبقت الأمة حتى ابن تيمية فلا ابن تيمية، إذا سبقت الأمة أحمد فلا أحمد، لا قول مع الأمة، فلا نعارض قول الأمة بقول بعض الأئمة. الأمة واجبة الاتباع، اتبعتم يا إخوان؟ فإذا نظرنا إلى الزيادة وأنها بدعة ما نجد إلا في كلام الشيخ رحمه الله الألباني، وهناك كلام للصنعاني بعض المتأخرين، أما في كلام المتقدمين الفقهاء الأربعة ولا غيرهم لا نجد هذا، بل نجد الاتفاق على جواز الزيادة على 11 ركعة، وقد نقل اتفاق غير واحد من أهل العلم كالعراقي وابن بطال و ابن القطان وغيرهما وابن عبد البر. فالزيادة جائزة، ونجمع بين الأحاديث على هذا النحو. نعم نعم.
قال
ما في إشكالية لو استمر على سورة الإخلاص والوتر، ما في إشكالية، هي السنة أن يقرأ في الركعة هذه قل هو الله أحد، يقرأ فيها. نعم خلاف إيه؟ أي ملهاش علاقة. نعم لا، إذا كان يتنفل على الراحلة هل يلزم أن يستقبل القبلة أولا ثم بعد ذلك حيثما توجد به رحلته؟ لا ما يلزم، يلزم ما يلزم. نعم نعم. مسألة التنفل على الراحلة نقول هل يكون في السفر وغير السفر؟ متى أركب على الراحلة؟ يعني أنا أركب الآن سيارتي داخل المدينة أتنفل؟ أما السفر فهذا محل اتفاق، أما غير السفر فقد تنازعوا فيه، تنازعوا فيه. لكن إذا خرج حتى ولو كانت دون القصر أو كذا فالبعض يرى ذلك، والصحيح أنه لا يكون إلا في سفر القصر، وأما داخل المدينة فلا، داخل البلدة فلا. البعض جوزها، البعض جوزها قياسا على صلاة القاعد، البعض جوزها قياسا على صلاة القاعد، قال غاية ما فيها إيه، غاية ما فيها إيه، هو بيصلي على الراحلة، طيب نعتبر انه في الحضر يعني نعتبر انه قاعد صلى قاعدا اليس يجوز؟ بلى. طيب خلاص هذا قاعد، نقول لا، وصف القاعد بخلاف وصف الراكب. ورد ان النبي صلى قاعدا وبين ان صلاه القاعد على النصف، لكن ما قال صلاه الراكب، ما تقول في النهاية هو هذا، يعني هو شكل الراكب هو شكل الايه، هو شكل القاعد، هو شكل القاعد. نقول لا، ليس كذلك. وصف الراكب خلاف وصف القاعد، والرخصة وردت في القاعد ما وردت في الراكب. طيب، لو أن الإنسان مثلا هيحضر درس علم وخرج من بيته وقت أذان الفجر، ولو وصل إلى المسجد وهو راكب كان يكون مدينة يعني مترامية الأطراف، هيفوت السنة في وقتها. ماذا يصنع؟ هل ممكن يصلي السنة الآن ولا ماذا؟ نقول يؤخر السنة إلى ما بعد الصلاة، إذا ما أدركها قبل الصلاة صلاها بعد الصلاة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى على راحلته في الحضر. الوارد أنه صلى في السفر، أما الحضر لم يرد. نعم. في ما شاء الله، أقول لكم مستشفى عام، دي مستشفى عام لازم تجيك حالات من كل الايه. الشيخ إبراهيم دلوقتي بيفترض بقى مسألة يعني يغازل بها كما يقال. طب هو دلوقتي راكب في المطار في الطائر، خلاص هو الآن هيبقى حكم وراكب في الطائر، حكم القاعد ولا حكمه حكم الراكب؟ أليس هذا سؤالك؟ الفريضة، تمام، الفريضة. يعني هو راكب على الطائرة في المطار الآن، هل تأخذ هل يكون حكم الراكب ولا حكم من هو قاعد أو على الأرض؟ لأن الفريضة لا تصل وهو راكب، فليكون هذا حكم الأرض أم لا؟ وهو في الطائرة، وهو في الطائرة هل هيصلي قائما؟ هل يصلي قائما هنا أم يصلي قاعدا؟ قاعدا مع قدرة على القيام؟ لا، نأتي إلى القائم. القائم الآن وهو واقف في الطائرة في المطار، هل القائم في الطائرة هنا له أن يصلي الفريضة مع إمكانه أن يصلي على الأرض؟ لو أنه أمكنه أن يصلي على الأرض فلا يجوز الصلاة في الطائرة، فليس حكم الطائرة حكم الأرض، حكم الطائرة الدابة، فهو راكب على دابة واقفة، الآن وراكب على دابة واقفة، حتى لو قام على الدابة وصلى ما تصح الفريضة، لابد أن ينزل على الأرض، لابد أن ينزل منها على الأرض. متى نقول إذا أغلقت الأبواب ولا يستطيع أن ينزل والوقت سيخرج، حينئذ يصلي ما في مشكلة، إنما والوقت موجود ويستطيع أن ينزل ولكن هو راكب في الطائرة الآن، فهل الطائرة كالأرض؟ هو ارتفاع بس 2 متر يعني، فهل تكون الطائرة الأرض؟ لا، الطائرة دابة، فيكون حكم الطائرة حكم الدابة الواقفة، دابة واقفة، تبقى طائرة، تبقى حمار، تبقى أوتوبيس، تبقى سيارة، تبقى أي شيء، دابة، أنت راكب الآن في الدابة فلا تنزل، فتنزل إلا إذا عجزت، لكن يكون حكمها حكم الصلاة على الدابة، حتى لو وقفت على الدابة ما يصلح. فكان في حديث ابن عمر في الصحيحين، فإذا أراد الفريضة نزل، إذا أراد الفريضة نزل، أما النافلة نعم يتنفل، لكن إذا أراد الفريضة نزل. لكن نقول بقى التنفل بقى نفسه ليس الفريضة، التنفل بقى نفسه، وأنا على الدابة الآن في الحاضر، هل أتنفل؟ الجواب هذه تأخذ ماذا؟ حكم التنفل على الدابة في الحاضر، يبقى هذه لا تشرع بخلاف ما لو تحركت، يبقى هذه ولا حتى النافلة أتنفلها وأنا جالس الطيارة الواقفة. ليه؟ لأنني ما زلت، حيث إن أحكام السفر إنما تكون بعد مفارقة البنيان وليس في البنيان، يبقى التنفل على الدابة في السفر وأنا لم أسافر بعد. يبقى لا الفريضة باعتبار أنها دابة ولا النافلة باعتبار أنها حضر. نعم نعم. وأتى يعني صلاة وركعة واحدة يعني، فقام إلى الركعة الثانية. لا قام ولا تذكر، يعني ما تتذكر يعود، وهو ركع يعود، وهو سجد يعود، لأنها ركعة واحدة. نعم ركعة واحدة يعود، إذا أوتر بركعة ثم قام إلى الثانية يعود متى ما كان، في الفاتحة، في هذا، في الركوع، في السجود يعود. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوا السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقل وعليكم.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر الآن فقال إنهم يقولون السلام عليك، لذا قولوا وعليك. تعليل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا جعل العلماء يتنازعون في الرد على أهل الكتاب، هل نرد به السام وعليك مطلقا حيث قد جاءت بعض الأحاديث مطلقة فقولوا عليك، أو نفرق فإذا قال السام قلنا عليك، وإذا قال السلام عليك قلنا وعليك السلام، لقول النبي لقول الله عز وجل: وإذا حدثوا بتحديث حي بحسننا أو ردوها. قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، والأقرب هو التفريق بين باعتبار العلة، باعتبار العلة، فإذا علمنا أنه يقول السام نقول وعليك، وإذا علمنا أنه يقول السلام فنقول وعليك السلام، لكن مسألة تحتمل وهي مسائل الاجتهاد. هذا في الرد. أما في الابتداء فإن النبي قد نهى عن ابتدائهم بماذا؟ فقد نهى عن ابتداء بالسلام وقال لا تبدأوا، لكن جاءت أحاديث وآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم وغيرهم في الابتداء، فلهذا وقع الإشكال في هذا الباب. وقال البعض إن نهي النبي كان نهيا خاصا في بعض الوقائع وليس عاما، ولهذا ورد عن صحابة أبي أمامة وبعض التابعين، وأظن ورد عن الأوزاعي قال السلام خير وكذا، ورد عنهم الابتداء، لكن الجماهير على عدمه. والحقيقة نقول هذه مسائل الاجتهاد التي ورد فيها الاجتهاد عن الصحابة والتابعين، هات كلام نقل عن الصحابة والتابعين، وإن كان الأقرب في هذه ألا نبدأ، لكن المهم أن تعرف أنها من مسائل الاجتهاد. إذن الابتداء والرد. الابتداء مسألة اجتهادية، هل نبدأهم أم لا؟ ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين البداء، وحملوا هذه الأحاديث على حالات خاصة أو حال خاص. وأما الرد فهو أيضا مسائل اجتهاد وقد تنازعوا فيه، والأقرب في الابتداء تركه، لأننا أميل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبدأوهم، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وأما في الرد فالتفريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهم يقولون السلام عليكم، فلهذا نقول إذا قال السام قلنا وعليك، وإذا قال السلام قلنا وعليك السلام. نعم.
في المسلم قال ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: في أهل الذمة يبدأون بالسلام. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليكم. وساق بسنده عن إبراهيم قال إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام. وقال مجاهد اكتب السلام على من اتبع الهدى. وساق بسنده عن عون بن عبد الله قال سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال نرد عليهم ولا نبدأهم. فقلت وكيف تقول أنت؟ قال ما أرى بأسا أن نبدأهم. قلت لما؟ قال لقول الله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وساق بسنده
وهذا يعني الحقيقة بعيد في الاستدلال، فليس المعنى فاصفح عنهم وقل سلام أن تقول السلام، يعني في سلام وفي السلام، وإنما المراد الإعراض. نعم.
قال وساق بسنده عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام. وساق بسنده
وعن أبي
أمامة
نعم
أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأه بالسلام. وساق بسنده عن ابن عجلان أن عبد الله وأبا الدرداء وفضالة ابن عبيد كانوا يبدأون أهل الشرك بالسلام. وساق بسنده عن أبي عيسى قال قال عبد الله إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من لقيت. وساق بسنده عن الشعبي قال كتب أبو بردة إلى رجل من أهل الذمة يسلم عليه، فقيل له لما قلت له؟ فقال لما قلت له؟ قال فإنه بدأني بالسلام. قال في الذي يبدأ بالسلام باب الذي بعده.
نعم. فعلى كل حال هذه مسألة شرعية، لكننا أميل إلى اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبدأون بالسلام، لا نبدأون بالسلام إلا إذا كان فيه مجلس فيه أخلاط من المسلمين وغير المسلمين فإننا نبدأ بالسلام. لكن من مسائل الاجتهاد، لماذا أقول لك هذه المسألة وأنها مسألة اجتهاد؟ لأمرين. الأمر الأول حتى لا تسارع بالنهي المطلق وتقول هذا خلاف النص ولم يقل أحد بهذا من الأمة، لأن بعض المسائل يعني قد يكون للإنسان ورثها. يعني حقيقة هذه المسألة لما عرفتها من مدة أنا نفسي تعجبت، أنا كنت أظن المسألة هذه ما فيها خلاف، الخلاف معروف في الرد، أنا ما كنت أظن الخلاف يكون في ماذا؟ في الابتداء. فهذا واحد. الأمر الثاني أنه إذا اتسعت معرفتك بالخلاف وأقوال العلماء نفعتك في التطبيق العملي أحيانا، فإنك في بعض الأحيان قد تضطر، لو افترضنا أنك في بعض المجالس في بعض الأمور مضطر لهذا ولا يقوم غير السلام المقام هذا وإلا قد تتهم أو إلى آخره بشيء معين، فإن استعمال مثل هذه قد يكون لك في ذلك وجه وسلف في هذا.
أشكر
صبا. ما هو هذا قولهم؟ هذا القول بيقول بأنه محمول على واقعة عين في بني قريظة وكذا، لكن ورد حديث في غير ذلك وأنه ورد الإطلاق، لكن هو ده تعليله. ولا شك أن هذا الجمهور من السلف، يعني الكثر هذا من السلف من الصحابة ومن بعدهم عندهم أدلتهم في الاجتهاد في هذا الباب، وأنهم كونهم يقدمون العموم هنا في التحية وألقي السلام على معارف المتعارف فعندهم، ولهذا احنا بنقول هذه من مسائل الاجتهاد. لكن الحقيقة حينما يكون عندنا نص واحد وواقعة واحدة وكذا يمكن أن نقول هذا الأمر، والأصل عدم التخصيص، الأصل. ولهذا لو لم يرد عندنا من فتاوى الصحابة والتابعين في هذا ما قلنا بأن هذا القول له حظ من النظر، لكن هذا الجمع من الصحابة وهذا الجمع من التابعين وهذا الجمع يدل على أن المسألة لها حظ من النظر. نعم نعم نعم.
كلام ابن القيم.
ابن القيم ماشي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وقد اختلف السلف والخلف في ذلك، فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام،
أي في مسألة البداء بالسلام. نعم.
فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم. روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد. وقال الطائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه، أو خوف من أذاه، أو لقرابة بينهما، أو لسبب يقتضي ذلك. يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة. وقال الأوزاعي إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. واختلفوا في وجوب الرد.
نعم.
وأيضا القرطبي.
خلاص، المهم أنها فيها الخلاف. نعم نعم نعم. تقول
قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري: روي عن أبي يوسف أنه أجاز أن يصلي في المصري على الدابة بالإيماء، لحديث يحيى بن سعيد عن أنس أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء. وجماعة الفقهاء قال ابن بطال روي عن أبي يوسف أنه أجاز أن يصلي في المصري على الدابة بالإيماء، لحديث يحيى بن سعيد عن أنس أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء، وجماعة الفقهاء على خلافه.
نعم، يعني قول هذا عن أبي يوسف، وروي عن أنس أنه صلى على حمار وكذا. هذا يقول وهذا على خلاف جماعة الفقهاء أنهم لا يرون هذا، وكلامهم الصحيح، لأن فعل أنس يحمل على أنه كان في سفر وكان مبتدئا النافلة في السفر، ثم دخل الحضر وهو يصلي، فرؤي يرؤي وهو صلى على الدابة. لأن الإنسان إذا كان قد شرع في الصلاة في الحضر في السفر ثم دخل البلدة وهو يصلي، يقطع صلاته؟ لا، يتم. فيحمل على هذا، لا الإنشاء، لا الإنشاء. وأما أبو يوسف فهذا اجتهاد، لكن جماعة الفقهاء على خلاف هذا.
كلام ابن عبد البر أيضا.
نعم.
قال ابن عبد البر في الاستفكار: قال أبو يوسف يصلي في المصر على الدابة أيضا بالإيماء، لحديث يحيى بن سعيد عن أنس أنه صلى على حمار في أزقة المدينة يومئ إيماء. قال أبو عمر: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس فلم يقل فيه في أزقة المدينة،
أيوة،
بل قال فيه عن يحيى بن سعيد: رأيت أنس بن مالك في السفر وهو يصلي على حمار متوجها إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء.
الله أكبر، الله أكبر، هذا محمول على السفر. نعم نعم. عموما أهل الكتاب أو المشركون. نعم. ماذا؟ تهنئتهم بنجاح ابنه في الثانوية العامة. نعم. أن إذا هنأت بنجاح ولده وهو نصراني أو كذا، هذا من جملة الإحسان، من جملة الإحسان العام. تقول مثلا مبارك الولد، نجاح الولد، فهذا من جملة الإحسان العام. كذلك التعزية عند الحاجة، هذا من جملة إحسان، لكن ما لفظها وما مقصودها؟ نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، هذا ما يصلح. طيب طيب، تقول مثلا البقاء لله أو شيء، لكن ما المقصود؟ هل المقصود هو الألفة والمحبة والمودة وكذا؟ لا، المقصود تأليف قلبي على الإسلام أو دفع شره أو كذا، ما في إشكال. يبقى التعزية واحد عند حاجة، اثنان صيغتها، ثلاثة مقصدها. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. بعض الأسئلة وردت من الإخوة. أخ يقول: من أراد أن يوتر بأحد عشر ركعة هل يكون الأحد عشر الذين هم الأحد عشر الذين هم قيام الليل الذين صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
بيقول: من أراد أن يوتر بأحد عشر ركعة هل يكون الإحدى عشر ركعة الذين هم قيام الليل الذين صلاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
لو أوتر بإحدى عشر ركعة خلاص يكفي، يكفي. لو أوتر بإحدى عشر ركعة يكفي. نعم.
حسن الله عليكم. أخ يسأل يقول: في صلاة الفريضة في القطار تأتي علي أوقات إما أن أستقبل القبلة وأصلي قائما ولا أركع ولا أسجد، وإذا استدبرت القبلة أصلي قائما وأركع وأومئ بالسجود قاعدا، فأيهما أفعل؟
أنت توجه إلى القبلة وتصلي حسب استطاعتك ولا تستدبر. توجه إلى القبلة ثم إن توجد القبلة صلي على حسب استطاعتك. إن استطعت القيام طول الصلاة وجب عليك أن تقوم طول الصلاة، طيلة الصلاة. وأما إذا استطعت أن تقوم مثلا في القيام أما الركوع وسجود تومئ تفعل هذا، فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
حسن الله عليكم. أخ يسأل يقول: بارك الله فيكم، ذكرتم أن لا نحكم لطفل معين من أطفال المسلمين بالجنة لأنه تبع لوالديه ونحن لا نعلم على أي شيء ماتوا، والسؤال: الحكم بأن أطفال المشركين تبع لآبائهم، هل هذا في أحكام الدنيا أم في أحكام الآخرة أم فيهما؟
أحكام الدنيا تبع لآبائهم في أحكام الدنيا، والآخرة قلنا بالامتحان، الامتحان نص الامتحان. نعم. يبقى نقول ولهذا لا نقولهم في الجنة، لأن من يمتحن إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار. نعم. ولهذا الذي يضعف حديث الامتحان في هذا يقول بأنهم في الجنة، لما جاء في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام رؤي وحوله أطفال المشركين وأطفال المسلمين، والذي يرى نصوص الامتحان يقول أطفال المشركين وأطفال المسلمين الذين حول إبراهيم عليه الصلاة والسلام باعتبار من دخل الجنة بعد الامتحان، بعد الامتحان، أي الذين كانوا أطفال مشركين ثم دخلوا الجنة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.